بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم متصل إلى الإمام العالم عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه علوي، كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب رضي الله عنكم، إلى أن قال: ورابعها دهن شعر الرأس واللحية بدهن ولو غير مطيب كسليط وسمن لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم ولو كان محلوقا، بخلاف رأسي الأقرع والأصلع وذقن الأمرد لانتفاء التزيين والتنمية حينئذ. وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعور الوجه وهو متجه إلا في شعر الجبهة والخد، إذ لا تقصد تنميتها بحال، وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا وأكله وجعله في شجة ولو برأسه. وخامسها تحرم إزالة الظفر، وسادسها تحرم إزالة الشعر من جميع البدن لما فيه من الترفه، والمراد بذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفر. نعم، إن احتاج إلى حلق الشعر لكثر قمل أو جراحة جاز وعليه الفدية، وله قطع من كسر من ظفر إن تأذى أدنى تأذن. ولو نبت شعر بعينه أو غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. وسابعها يحرم مباشرة المرأة بشهوة قبل التحلل الأول فيما دون الفرج، وكذا الاستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر.
الحمد لله مبين الأحكام على لسان عبده المصطفى خير الأنام صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيام، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه ذو الجلال والإكرام. لا يزال يتكلم الشيخ عن محرمات الإحرام، الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام بالحج والعمرة، وذكر دهن شعر الرأس واللحية. وفيما جعل الله من الأدهان منافع تتعلق بالبدن بشرا وشعرا، وجعل فيها مظهرا من مظاهر التنمية والترف أيضا والزينة، فكان على المحرم في أثناء إحرامه توقي هذا الدهن. والدهن إما لخصوص شعر الرأس واللحية للرجل والمرأة كذلك، لا يجوز لأحد منهم أن يدهن شعر رأسه، ولا يدهن الرجل شعر لحيته، كما هو مذهب الشافعية كما أشار الشيخ عليه رحمة الله، ولم يقل الحنابلة بتحريم الدهن، وقالوا لا يقاس على الطيب، وأنه لا تلزم به فدية، وقال الحنفية والمالكية الدهن للشعر حراما في الجسد كله لا خصوص الرأس واللحية، فلا يجوز أن يدهن شيئا من شعر جسده ما دام محرما، وذلك لأن في هذا الإدهان ترفع وتزين وتحسين للشعر ينافي حال الحاج، الشان الذي يجب أن يكون عليه المحرم من الشعث والتفلي والغبار افتقارا وتذللا لله تعالى. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ فقال صام: الشعث التفل، الشعث التفل، الشعث وصف الرجل الذي انتشر شعره وتغير لعدم تفقده، التفل تارك الطيب الذي لا يتطيب. فهذا وصف الحاج. وفي ويروى الحاج أشعث أغبر. فخصص الشافعية التحريم بشعر الرأس للرجل والمرأة وبشعر اللحية بدهن ولو غير مطيب كسليط، وهو ما يستخرج من زيت من مثل السمسم، وسمن لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم، ولو كان محلوقا محلوق الرأس، بخلاف الأقرع الذي لم يوجد فيه الرأس من أصل الشعر من أصله، بخلاف الأقرع والصلع. وكذلك ذقن الأمرد الذي لم ينبت فيه شعر أصلا، لأنه حينئذ ينتفي التزيين. فعندهم إن كان أصلع يجوز أن يدهن رأسه كما يجوز أن يدهن بقية بدنه عند الشافعية، وإن كان محلوقا ولا فإنه تبقى آثار شعري ويتزين بنباته ينبت على البشرة المدهونة فيتزين بذلك، فممنوع أن يدهن رأسه المحلوق ولا لحيته المحلوقة إن كان قد ارتكب حلق اللحية، بخلاف الأمرد والأصلع يجوز أن يحلق رأسه أن يدهن في رأسه ولحيته. هذا كما علمت قول الشافعية ألحق المحب الطبري بشعر اللحية بقية شعور الوجه، وقيل في القول الثالث 5 آراء عند الشافعية فيما يتعلق بالشعور، وقيل إلا في شعر الجبهة والخد إذا لا يوصل تنميتهما بحال، بخلاف بقية البدن وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا، وأكل الدهن يجوز ولا يمس شاربه ولا عنفقته ولا لحيته. فإذا أكل شيئا من الدسم فيه الدهن فلا يدنيه من عنفقته ولا من شاربه ولا من لحيته، بحيث يقطر من الشحم الذي يأكله الدهن فيصل إلى لحيته فيمتنع ذلك عليه، ولا يدهن شيئا من شعر رأسه ولا لحيته. هذا الحكم عند الأئمة الثلاثة. وقلنا أن الحنفية والحنابلة قالوا جميع البدن ما يجوز أن يدهن في جميع بدنه لأنه ينافي ذلك، وقال الحنابلة يباح الدهن في كل البدن لأنه لم يرد النص ولا الإجماع، وأنه لا يصح قياسه على الطيب، فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شيئا ويستوي فيه الرأس وغيره، وهذا ليس كذلك. فهكذا قال الشافعية دهن شعر الرأس واللحية فقط ولا يحرم غيرهم من شعر الوجه. والقول الثاني كما أشار الشيخ الحاج جميع شعور الوجه بالرأس واللحية، وأشار إليه في الروض الإمام النووي وفي شروح المنهج الشيخ زكريا أشار إلى هذا، وكذلك الرملي في شرح المنهاج والبهجة يقول جميع شعور الوجه مثل اللحية. وفي قول ثالث جميع شعور الوجه إلا ما أشار إليه الشيخ عن المحب الطبري إلا شعر الجبهة والخد، وهذا الذي اعتمده ابن حجر في تحفة، استثنى شعر الجبهة والخد. في قول رابع ما لم يتصل باللحية كالحاجب والهدب وما على الجبهة لا يحرم، وما اتصل باللحية من مثل الشارب والنفقتان والعنفقة فيحرم. رحمك الله. وفي قول خامس أن شعر الخد والجبه والأنف يجوز وما عدا من شعر الوجه حرام. فهذه خمسة آراء وأقوال عند الشافعية. قال وله دهن بدنه ظاهر البطن وأكله وجعله في شجتين ولو برأسه لأجل التداوي ولأجل الحاجة. وخامسها تحريم إزالة الظفر، فلا يجوز أن يزيل شيئا من أظفاره ولا أن يحلق شيئا من شعره. إزالة الظفر وإزالة الشعر من جميع البدن لأن فيه الترفه، ولو بعض ظفر أو بعض شعره، نعم، إلا عند الحاجة. فيحرم على المحرم حلق الرأس، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وذكر إذن في الآية من كان به أذن نزف فدية. فيحرم حلق شعر البدن كله لأنه حلق يتنظف به ويترفه به، فلا يجوز مثل حلق شعر الرأس، وهذا باتفاق الأئمة. لا يجوز للمحرم أن يزيل شيئا من شعر بدنه، حتى قال الإمام النووي أجمع المسلمون على تحريم حلق الشعر الرأسي، ونقل الإجماع أيضا بالمنذر وغيره. فحتى يجب على ولي الصبي أن يمنعه من إزالة شيء من شعره. فيقول علماء الشافعية وغيرهم لا يختص التحريم بالحلق بل بأي نوع من أنواع الإزالة ممنوع، ولا بالرأس، بل تحرم إزالة الشعر من جميع البدن. والظفر كذلك إزالة الشعر لا يجوز لا بقلم ولا بكسر ولا بقطع، كله حرام. فإن كان شعرة واحدة أزالها أو ظفرا واحدا فعليه فدية بمد، يخرج مد من الطعام. وإن كان أزال شعرتين أو ظفرين فعليه بمدين. فإن أزال ثلاثا أو أطراف ثلاث شعر أو أطراف ثلاث أظافر في وقت واحد ومجلس واحد فعليه شاه أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. فأما إن كان شعرة واحدة أو ظفر واحد فمد واحد أو مدين بالشعرتين وبالظفرين كذلك. فإذا قلم ظفرا واحدا لكن قلم ثلثه ثم ثلثه ثم ثلثه في وقت واحد فمد واحد. فإن كان قلم بعض ظفره ثم جلس فقلم بعض الظفر الثاني ثم جلس فقلم كمل فعليه ثلاثة أمداد لأنها مفرقة. فأما إن كان في وقت متتابع فالظفر الواحد عليه مد واحد. وإذا قلم بعض الظفر هذا ثم بعض الظفر هذا ثم بعض الظفر هذا في وقت واحد نقول عليك إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، لأنها ثلاثة أجزاء من ثلاثة أظافر فليس حكمها حكم الظفر الواحد، فكأنك قلمت ثلاثة أظافر. هكذا فكذلك اتفق الأئمة على تحريم قلم الظفر. إنما المعذور في الحلق لإيذين بقمر أو سخن أو نحو ذلك أو فيه جراحة، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، يتصدق بطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يعني مدين أو صيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا جاء في الصحيحين عن سيدنا كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل محرم وفيه قمل كثير في رأسه فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك أذاك هوام راسك. قلت: نعم يا رسول الله. قال: احلق راسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسكشح. فهذه الفدية في الحلق والقلم والدهن مخير صاحبها بين هذه 3، وهو كذلك في لبس المحيط يخير بين هذه 3 أشياء، إما ذبح شاة وإما صوم 3 أيام وإما يطعم 6 مساكين كل مسكين مدين. يقول شاعرهم: مخيرا وقدرا في الرابع، فاذبحه أوجد ب3 أصع للشخص نصف أو فصم 3، تجتث ما اجتثثته اجتثاثا في الحلق والقلم ولبس دهني طيب وتقبيل وبطن ذني أو بين تحللي ذوي إحرامي. فيلزم في هذه الأشياء 1 من هذه 3، إما إطعام 6 مساكين وإما صوم 3 أيام وإما ذبح شاة. إذن فالأمر راجع إلى تأذي الحاج، فإن تأذى المحرم بشيء من شعره يجوز أن يزيله ويفديه. فإذا قال: أنا ما بأحلق شعر رأسي ولكن فينا واحد حلال غير محرم يبغى أنا أحلق له، فأنا بأحلق لغيري وغيري ما هو محرم، بيجوز لي أحلق له أو ما يجوز؟ قال الشافعية والحنابلة، وهو أيضا قول عند المالكية: ما دام الآخر حلال ويجوز له الحلق فلا عليه يحلق له. قال الحنابية: لا يحلق لغيره، إن الله قال: ولا تحلق رؤوسكم. والإنسان في الغالب ما يحلق رأس نفسه، الإنسان في الغالب ما يحلق رأس نفسه، يعني يحلق رأسه. قال: ما دامت محرم لا ما يمكن تحلق لغيرك، من باب أولى لنفسك لو كنت تعرف تحلق لنفسك. فهكذا قال الحنفية، وهو قول عند المالكية أنه لا يحلق لغيره، لا لنفسه ولا لغيره. لا تحلقوا رؤوسكم، أما دام محرم ما يحلق لأحد. وقال الجمهور، وهو القول الثاني عند المالكية كقول الشافعية والحنابلة، يجوز له أن يحلق شعر الحلال لأن نفع هذا يعود إلى ذلك الحلال للغير المحرم، فلا يمنع منه، كما لو أراد أن يعمم حلال أو أراد أن يطيب حلال يجوز له ذلك. قال: فكذلك يحلق شعر الحلال. أيوة. فيقول عليه رحمة الله: نعم، إن احتاج إلى حلق شعر لكثر جمل أو جراحة جاز وعليه الفدية، وله قطع من كسر من ظفر إن تأذى أدنى تأذين. كذلك لو نبت شعر بعين مسكين ويديه خرجه، أو غطاه غطى العين فإن طال عليه الحاجب نحوه وغطى عينه فيجوز يزيله، فلا حرمة ولا فدية لأجل الضرورة. الله أعلم. رزقنا الله الاتباع ورفعنا به خير ارتفاع، وجعلنا من أهل النوايا والفهوم الوساع، ودفع عنا وعن الأمة الآفات والبلايا والشرور والإبزيغ والإبتداع، وحول أحوالنا وحالهم إلى أحسن الأحوال، ورقانا مراتب الصدق في الإقبال، وأقبل بوجه الكريم علينا في كل حال، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.